الحيران علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. ومعروف ومعلوم أن القلب هو موضع نظر الحق سبحانه وتعالى، القلب هو موضع نظر الله عز وجل للعباد. ولذلك قال حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواقع أيها الموفقون أن الإنسان ينبغي أن يهتم بقلبه اهتماما بالغا، لأن القلب هذا هو الذي به يصلح الإنسان في حياته الدنيا والآخرة، وهو الذي به أو بسببه يفسد عمل الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك نذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وجعل الجنة معلقة بأصحاب القلوب السليمة. الجنة جعل دخول الجنة معلق بسلامة القلب، لا يدخل الجنة إلا أصحاب القلوب السليمة، كما قال رب العالمين في دعاء إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ما هو، وما هو مقصود الله عز وجل من القلب السليم، ومن هم أصحاب القلوب السليمة، وكيف أصل إلى درجة القلب السليم، وما هو المطلوب مني حتى يعني أكون من هؤلاء الذين يكونون في سلامة في دنياهم وفي آخرتهم. هذا وغيره هو موضوع حلقتنا اليوم بحول رب العالمين سبحانه وتعالى. أولا قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. لما يعني بحثت عن تفسير معنى القلب السليم، وجدت أن أهل العلم وأهل التفسير ذكروا أشياء كثيرة تدل على سلامة القلب، أو يفسر بها قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. ونذكر من هؤلاء ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال: إلا من أتى الله بقلب سليم أن يعلم أن الله حق، وأن الجنة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ده معنى قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: صاحب القلب السليم والذي يعلم أن الله لا إله إلا هو، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور. ابن عباس قال: إلا من أتى الله بقلب سليم حتى يشهد أن لا إله إلا الله. يعني معنى الكلام، قال ابن عباس: لا يكون القلب سليما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني يقر بالتوحيد المطلق الخالص لرب العالمين. وما يقتضيه هذا التوحيد يكون القلب آنذاك يكون القلب سليما. قال ابن المسيب رحمه الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: هو قلب المؤمن، إذ أن قلب الكافر مريض. قال: القلب السليم هو قلب المؤمن، إذ أن قلب الكافر يكون مريضا. وأخيرا قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى: قال: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن بالسنة. قال: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن بالسنة أو مطمئن للسنة. إذن ذكرنا أيها الإخوة طرفا من أقوال أهل التفسير في معنى قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلنا أن دخول الجنة معلق بسلامة هذا الصدر وهذا القلب الذي بسببه يعني يكون الإنسان في أمان في الدنيا وفي رحمة الله وسعة فضل الله عز وجل في الآخرة. وإذا تكلمنا عن سلامة القلب أو كيف نصل إلى القلب السليم فنذكر كلاما لابن القيم في منتهى الروعة. قال: لا يسلم القلب، قال: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. ثاني: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، يعني بعد تعريفي أو ما المقصود بسلامة القلب، كيف يسلم هذا القلب، كيف يصل القلب إلى أن يطلق عليه القلب السليم، أن يكون القلب الإنساني سليما. قال ابن القيم: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، وذكر أولها. قال: لا يسلم القلب حتى يسلم من الشرك الذي يناقض التوحيد. يسلم من شرك يناقض التوحيد. ولذلك يا جماعة بنقول أن الإنسان إذا عبد الله ووحد الله سبحانه وتعالى التوحيد الخالص الذي ينبغي أن يكون لله عز وجل، لا يدعو مع الله أحدا، ولا يسأل مع الله أحدا، ولا يستعيذ إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، كن حياته كلها لله سبحانه وتعالى، خلاص يكون قلبه سليما. هذه أول أو هذا أول شيء يجعل القلب سليما، أن يكون القلب خاليا من الشرك الذي يناقض التوحيد. وطبعا يوم القيامة المسائل بتبقى يعني مش مسألة بقى بالقرابة ولا بالأصحاب ولا بالزوجة ولا باللمة ولا بالعلة ولا الكلام ده أبدا أبدا. رب العالمين قال يعني: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. طب لو دول ما كفوش ومن في الأرض جميعا ليه؟ ثم ينجيه، لأن المسألة في منتهى الصعوبة. خلاص: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا الوعد الحق الذي لا يتبدل ولا يتغير. لذلك نذكر أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. أنا عايزك تسمع الكلام ده لتتخيل صعوبة الموقف وتتخيل أثر التوحيد وكذلك عاقبة الشرك بالله. خلاص: قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول إبراهيم عليه السلام: ألم أقل لك، يقول لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني، اللي هو كان إيه بيذكر ما قاله له في الدنيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، إلى آخر ما قاله إبراهيم عليه السلام. وكانت الإجابة من آزر من والده لإبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، إلى آخر هذا الحوار الذي ذكره الله عز وجل في سورة مريم بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه. فيوم القيامة النبي عليه السلام يقول: يأتي إبراهيم عليه السلام فيجد أباه آزر يعني في النار، فيقول أو سيدخل النار، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول له آزر: اليوم لا أعصيك. يقول له: اليوم لا أعصيك، يعني خلاص بقول له كده، لأن إيه يعني أنا خلاص شفت بعيني وخلاص ما لا أعصيك اليوم إذا أمرتني. فتوجه إبراهيم لله سبحانه وتعالى وقال يا ربي لقد وعدتني أنك لا تخزني وما لي من منزلة وكذا إلى غير ذلك. فكانت الإجابة وكان الجواب الذي لا جواب بعده ولا إجابة بعده أن الله عز وجل قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، وكما ذكر الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا هذا ولدك ولا هذا أبوك ولا أخوك ولا الكلام ده أبدا أبدا إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى إذا أردت أن يسلم قلبك فعليك أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد. وقلت أن أعز شيء وأغلى شيء على الإنسان المفروض تكون العقيدة، المفروض تكون العقيدة هي أغلى ما يملكه وما يحمله الإنسان في حياته الدنيا. ولذلك احنا بنقول يا جماعة دلوقتي احنا المفروض نعلم أولادنا العقيدة الصافية السليمة الصحيحة. احنا في أزمنة بتميع فيها هذه القضايا وبتهمش مسألة ربط العباد برب العباد سبحانه وتعالى، مسألة ربط العباد برب العباد سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو الرزاق وكل هذه الأسماء والصفات. كذلك لابد أن يرتبط الناس بربهم سبحانه وتعالى، ويكون أعز ما يملكون في هذه الدنيا هي عقيدتهم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ننظر إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله كما تعلمون، وهو الوحيد الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارمي سعد فداك أبي وأمي، قال له منزلة عظيمة جدا عند الله عز وجل وعند الرسول عليه الصلاة والسلام مبشر بالجنة رضي الله تعالى عن سعد. سعد بن أبي وقاص كان يضرب به المثل في البر بأمه، كان يضرب به المثل في البر بأمه. انت عارف كده كل واحد فينا في منطقتي أو في قريتي أو في الحيز العمران اللي هو موجود فيه أو الإطار اللي هو معروف فيه، بيبقى كل واحد فينا معروف صفاته إيه، هو بر بأبويه، هو جاحد، هو ظالم، هو حسود، هو على قد حاله، هو طيب، هو في حاله، الكلام ده بيبقى معروف على الصعيد الضيق، يعني العائلة أو يعني القبيلة مثلا أو الأسرة أو القرية أو الكلام. فكان سيدنا سعد من أبر الناس بأمه ويضرب به المثل في البر. طيب أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه لما أسلم سعد بن أبي وقاص وعلمت أمه بذلك، يعني وقفت وقالت يا سعد إن لم تكفر بدينك لقتلت نفسي، أو قالت والله لا أذوق ذواقا ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد، لا أنا واكلة ولا شربة حتى تكفر بمحمد، مش كده بس، قالت لا ده أنا هموت من الجوع حتى تعير بي، تعيرك العرب بأنك قد قتلت أمك. وده طبعا العرب ولذلك أنا بقول يا جماعة دايما عايزين نرجع لأصولنا، نرجع لعزتنا ونرجع لأمجدنا ونرجع لأخلاق العرب الحقيقية التي جاء الإسلام لينميها. و إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو يعني مكارم الأخلاق، واللفظ صحيح صالح الأخلاق، كله خصلة طيبة وخلق عظيم نبيل، يعني نماه النبي عليه السلام وأوصى به عليه الصلاة والسلام، وكان العرب يشتهرون مثل هذه الأخلاق. فبتقول له أنا مش وكلة ولا شربة حتى أموت من الجوع، فتعير به، يقول له هذا هو من قتل أمه. ودي كانت كبيرة عند العرب، يعني إلى حد ما كانت كبيرة، إزاي الإنسان يتهم بمثل هذه الاتهامات. ويليت هؤلاء في الجاهلية، يليت هؤلاء ينظرون ويسمعون ما يحدث الآن من عقوق للآباء وعقوق للأمهات. وأنا والله العظيم أنا لما أطالع وسائل التواصل، طالع الفيس أو الكلام ده، فلما أرى بعض المناظر أنا إلى الآن، يعني إلى الآن حتى وأنا أتكلم مع حضراتكم دلوقتي، ليس عندي يقين أن هذا الأمر حقيقة، يعني بيراودني الشك من هول ما أجد ومن هول ما أطالع ومن فظاعته وفظاظته وغلظته، ويعني لا مش عايز أوصل لكلمة وكفره، يعني يتسرب إلي بعض الشك أن ده مسلسل ومعمول ولا يمكن يكون صح. ليه؟ لأن أنا مش مصدق، لا أصدق ما أراه بأم عيني من رجل يضرب أمه أو يضرب أباه أو يطرده من البيت أو يقفل في وشه الباب أو الكلام ده. فأنا أميل إلى أن ده ممكن يكون مثلا حاجة بتمثل مثلا تمثيلية بتاع بحيث أنه يجيب مشاهدات أو عايز يعني يبرز العبرة والعظة أو الكلام ده، مع أنه يعني بتبقى ناس معروفة وبتتناولها وسائل التواصل ووسائل الإعلام وبقى حقيقة فعلا، لكن أنا بقول لك يعني أمور يعني لا تكاد تصدق، وإن خبرت أنت بها وإن لم ترها لا تستطيع أن تصدقها. الأم هذه كافرة وتقول على مجتمع جاهلي حتى تعير به ويقال يا قاتل أمك. يعني أقول أننا يعني الآن، وأنا بقول يا جماعة الجاهلية مش 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 حقبة زمنية، لا، الجاهلية هي خلق ودين. الجاهلية خلق ودين، يعني مش الجاهلية اللي كانت قبل الإسلام بس، لا، الجاهلية في كل الأزمنة وفي كل الأوقات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف الظن بظن الجاهلية، ووصف الحمية بحمية الجاهلية، ووصف التبرج بتبرج الجاهلية، وهكذا. لأن الجاهلية دي خلق، أينما وجدت الجاهلية، وجدت الجاهلية، وإن كان إذا ذكرت على إطلاقها بتذكر المرحلة التي كانت قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه الصلاة والسلام. إلا أننا نرى الآن ما لا يتوقعه الإنسان، وإن كان يعني حادث فالإنسان يشعر بمرارة وغصة عندما تكلم عن مثل هذه الأشياء، وأنتم يعني أكيد يعني طالعتم مثل هذه الأشياء، واللي بيذبح أولاده سبحان الله العظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها وقال يعني العبادة في الهرج يعني تعدل حجة أو عمرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سئل عن الهرج قال شدة القتل، شدة الإزاء، اختلاط الحق بالباطل، اختلاط الصواب بالخطأ، اختلاف الموازين، وهكذا. لا أدري القتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وسيأتي على السنوات ما حدش عارف الكذاب فين والصدق فين، الخين فين والأمين فين. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الزمان الذي خبر أو أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فأرجع وأقول أن هذه المرأة تقول لسعد رضي الله تعالى عنه والله لا أكل ولا أشرب حتى أموت من الجوع، فتعير به تعيرك العرب بقى. فماذا قال سعد رضي الله تعالى عنه؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى يعني الناس ما تروحش مني بعيد، بقول أن القلب لا يكون سليما حتى يسلم من شرك ينقض التوحيد. الإنسان يكون عقيدته سليمة في ربنا سبحانه وتعالى، مش أول ما يهتز وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما ينفعش، لا، الإنسان يثبت على ما أمره الله سبحانه وتعالى، ويكون صاحب عقيدة سليمة حتى لو اضطر وكانت المسائل بالنسبة له صعبة وكذا وكذا، أنه يتكلم بما يعتقد اعتقادا جازما، خاصة إذا كان يعني رجل مسؤول أو وراءه من يعني يطالبونه بذلك. فسيدنا سعد رضي الله تعالى عنه بيقول إيه لما قالت له أمه هذا الكلام؟ لله يا سعد لا أذوق ذواقا ولا أشرب شرابا حتى أموت جوعا. وذكروا أنهم كانوا إذا أرادوا أن تأكل أو تشرب كانوا يشجرون شجر فاها بالعصا، يعني عشان يفتحوا بقاه يفتحوا فمها بالعصا حتى يضعون لها الطعام والشراب من شدة إصرارها على ما قالت لابنها سعد بن أبي وقاص. ماذا رد سعد على أمي بعدما قالت هذا الكلام. قال يا أم، يا أم كلي أو دعي، يا أم كلي أو دعي، كلي أو ما تكليش، خلاص. فلو كانت 100 نفس لك، فلو كانت 100 نفس لك فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني أو ما كفرت بدين. ده يشعرك قيمة العقيدة عند الإنسان، خلاص. لا مش ب100 جنيه عشان يشهد زور ولا يظلم بريء ولا يعتدي على أحد ولا الكلام ده، لا لا. فإذا أردت أن يكون القلب سليما عليك أن يكون القلب سليما من شرك يناقض التوحيد، ده واحد. 2، أن يكون القلب سليما خلاص من بدعة تناقض السنة، من بدعة تناقض السنة. إحنا عندنا أمر ومأمورون به في القرآن، رب العالمين قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه فيأتمرون وينهى أصحابه فينتهون عما نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سئل الشافعي مرة سؤالا فقال كذا وكذا، فقالوا يعني لكن أبا بكر وعمر، يعني لما سئل سؤال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، قالوا لكن أبا بكر وعمر قال أقول لكم رسول الله، تقولون أبا بكر وعمر أو تقولون أبو بكر وعمر، لا مسألة مش كده. ولذلك أخوانا مفروض الإنسان، وده برضو أنا حابب أدندن عليه، لا تعلق نفسك بالأشخاص مهما بلغوا من علم ودراية وعمر ومكانة. خلي بالكم، لا تعلق نفسك ببشر أو بشخص مهما بلغ هذا الشخص. ليه؟ لأن ربما يحصل أو يحدث لهذا الشخص الذي تعلق دينك به، يحصل له انتكاسة، يحصل له مشكلة كذا كذا كذا، تتبدل الأحوال فأنت تتغير بقى وتتغير ما تريد أو ما تعتقد بسبب هذا الإنسان. لا، أنت عليك أنك تمتن علاقتك بالله سبحانه وتعالى بكتاب الله عز وجل، بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمن مات على الحق من الأوائل ومن أسيادنا أهل العلم من الصحابة والتابعين والعلماء الذين جاءوا بعدهم، بما يوافق كتاب الله وما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا أعلم في النهاية أن الأشخاص هؤلاء بشر، أن الأشخاص بشر يصيبون، يخطئون، يحصل لهم زلة، يحصل لهم كذا. لا، أنا لا أعلق ديني على شخص معين بحيث أن هذا الشخص إذا كان أمامي ثابت أكون ثابتا، وإذا تزعزع أو انتكس أو ضل يبقى المسألة تأخذ عندي منحا آخر أو كذا، أو عند بناتنا أو فتياتنا أو كلام ده. لا، أنا عندي عقيدة، كتاب ادرس العقيدة الصحيحة، اعرف معنى العقيدة الصحيحة ايه، اعرف معنى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ايه، بأحاديثه الصحيحة، بكتاب الله عز وجل، بأوامره ونواهيه، وأهل العلم الذين سبقوا وماتوا على الحق، واتبع هؤلاء بفهم صحيح سليم حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى دون اضطراب ولا انتكاس. لكن لا تعلق نفسك بأشخاص كما ذكرت، هذه وصيتي دائما أوصي بها يعني أحبابنا وطلابنا وكل من نحب. يعني ثالث حاجة قال لا يسلم القلب حتى يسلم من هوى يناقض الإخلاص. يبقى أول حاجة لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد أو من بدعة تناقض السنة. رقم 3، لا يسلم القلب ولا يكون القلب سليما حتى يسلم من هوى يناقض الإخلاص. هوى يناقض الإخلاص. تعرف أخطر شيء على قلب البني آدم اتباعه للهوى. أخطر ما يكون أن يكون الإنسان صاحب هوى. يعني إيه صاحب هوى؟ يعني عنده ميول لحاجة معينة، عنده ميول لحاجة مش للحق، لا، بيميل لهواه، بيميل لمزاجه، بيميل لحالته النفسية، بيميل لما يصلحه ويسنده ويؤيد فكرته خلاص يبقى ده الحق بتاعه وده الصواب بتاعه، سواء كان اتباعه بقى لطائفة معينة، لجماعة معينة، لحزب معين، للكلام ده كله، خلاص يبقى عنده هوى. لو جاءه رجل خارج حزبه اتكلم بكلام، يبقى كلامه ده غلط لا يؤخذ به. رجل جاء خارج الجماعه بتاعته او الكلام وله كلام يناقض هذا الكلام، يبقى هذا كلامه خطا ويرد عليه وكذا. ليه؟ ولذلك انا كنت مع بعضهم في بعض المناقشات يعني، فبيقول لي ده انت محتاج مراجعه، انت محتاج مراجعه. ليه؟ لاني خطأت في مساله يعتقدها هو وشيخه او هو وجماعته في حاجه معينه، فبقول لي انت محتاج مراجعه، انا محتاج مراجعه. مع ان المفروض والاصل والصواب والصح واللي احنا تعلمناه واللي ديننا بيقول عليه، ان حتى لو انا اخطات وانت على الصواب، انك يبقى في مساحه انك تفرض ان يبقى ممكن يبقى عندك خطا وانا يبقى عندي جزء صح. وزيك احنا دايما الشافعي على ما اذكر كان يقول راي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري خطا من وجهة نظره يعني يحتمل الصواب، يعني مش هي كده وخلاص، يا انت معانا يا علينا. لا، مسألة عمرها ما كانت كده أبدا. والصحابة أصلا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا للنبي، لا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم ذلك، قال قبل ذلك، نعم، فأفهمهم وعلمهم وأخبرهم الحق والصواب فين. لكن المسألة يا جماعة ما بتاخدش كده. وحتى عقول ولادنا وعقول النشأ اللي خارج ده محتاج ان هو يرى كل شيء ويعلم كل شيء ويعرف ساعتها أين الحق بدليله وأين الباطل بدليله. ولا تعصب لا لمذهب ولا لطائفة ولا لجماعة كما ذكرت لكم، لا أبدا أبدا. فإن سألوك عن جماعتك فقل جماعتي المسلمين، وإن سألوك عن شيخك فقل شيخي كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله تنزيل من حميد سبحانه وتعالى. يبقى بنقول إيه؟ بنقول أن الإنسان لا يسلم قلبه حتى يسلم من هوى يناقض الإخلاص. بقول لك إنسان يعبد هواه أو يضل بسبب هواه، هذه كارثة. نكون صاحب هوى، نكون صاحب هوى. لذلك رب العالمين حذر من ذلك أشد الحذر، كما قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلهه هواه يعني إيه؟ يعني كل ما يهمه إنه يصل إلى ما يهواه هو، ما يعتقده هو. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يا ريته جاهل، لا ده عنده علم، وقرأ وحفظ وما أكثر الحفاظ وما أكثر القراء، خلاص. لكن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا، المفروض الإنسان يعلم والإنسان يتعلم ثم يعمل ثم يعلم، ده الصواب. إنما أنك مجرد ما تتعلم خلاص تقوم تعلم، من اللي في النص دي اللي هو العمل، لا ده غلط غلط. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة ليه بيتقتلوا عليه، والصحابة ليه رفعوه على الرؤوس وفوق الأعناق؟ لأنه كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان قدوة صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأعمال وفي الأفعال، في كل شيء كان قدوة عليه الصلاة والسلام. ذلك اقتدى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم وفادوه بالغالي والنفيس. بنقول إيه؟ أفرأيت، قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، فمن يهديه، لا أحد يهديه بعد الله، أفلا تذكروا. يبقى عشان القلب يبقى سليم ويكون من القلوب الناجية كما ذكر الله عز وجل من دخول الجنة معلق بسلامة القلب إلا من أتى الله بقلب سليم، لابد أن يكون القلب سليما من هوى يناقض الأمر، من هوى يناقض الإخلاص، عفوا. طيب الهوى قلت لك إنه الإنسان يبقى شايف الحق أمامه كده ويحيد عنه. وده حصل كما يعني ذكره الزهري رحمه الله تعالى. قال: اجتمع أبو جهل وجماعة معهم أبو سفيان وقيس بن شريك، قال الأخنس بن شريك عفوا، قال اجتمعوا بجوار الكعبة فسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، اجتمعوا والنبي يقرأ القرآن. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم قراءته قال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت؟ ما رأيك فيما سمعت؟ يعني ما قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام. الإجابة كانت غريبة جدا، وبتبين لك أن الهوى ده ممكن يتسبب في دخول صاحبه النار وهو يعلم أنه على باطل ولا يرجع عنه، ولا يرجع، بخلاف واحد، بخلاف المخطئ. إنسان أخطأ غصب عنه، إنسان ظن أن هذا هو الصواب وطلع غلطان، اجتهد في حاجة معينة وبعدما اجتهد فيها وبذل وسعه وجد أنه أخطأ. لا، هذا لا نقصه، لكن صاحب الهوى يعلم الحق من الباطل، يعلم الصواب من الخطأ، يعلم الحقيقة من الكذب، ومع ذلك لا يتبع الحق ولا يتبع الصواب ولا يتبع الحقيقة، لكنه يتبع العكس. فبقول له: إيه رأيك فيما سمعت يا أبا الحكم؟ الإجابة كانت غريبة جدا زي ما قلت لكم، وبتؤيد كلام الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قال: لقد تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. بقول له الحكاية بقى باختصار، حكاية باختصار: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، يعني قبيلة أبو جهل، قبيلة أبي جهل وعمرو بن هشام، مع قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي بني عبد مناف. يعني بيقول: احنا كنا قبيلتين كبار في مكة، تنازعنا الشرف. العرب كان عندهم مسألة الشرف والتفاخر بالأحساب والأنساب والأعمال والكرم والكلام ده، كانت يعني ايه زائدة وسائدة في آنذاك يعني. فقلنا: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، وكلما أعطوا فأعطينا، يعني ما فيش، كل ما يعملوا حاجة نعمل زيه، حتى تجاثينا على الركب، يعني كناية يعني على أن إيه إحنا زي بعض، وكنا كفرسي رهان، يعني خلاص ما فيش واحد سابق التاني، ما فيش واحد سابق التاني، إذا حملوا حملنا، يعني حملوا الكل يعني الضعيف، وأعطوا الفقراء والمساكين والكلام ده، خلاص كل حاجة بيعملوها بنعمل، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، إيه اللي حصل بقى؟ قالوا: منا نبي يأتيه الخبر من السماء. طيب دي نجيبها إزاي؟ حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الخبر من السماء، فأنا ندرك ذلك. هنجيب دي إمتى؟ هندرك دي؟ طب الإطعام بنطعم، يحملوا شيء نحمله، يشيلوا عن حد حاجة معاهم، إنه يطعموا نطعم، لكن توصل إلى أنهم يقولوا أن عندنا نبي يأتيه الخبر من السماء، إحنا ما نعرفش نعمل دي. قال: والله لا نطيعه ولا نصدقه، والله لا نطيعه ولا نصدقه. ليه؟ هل هذا ما أقسم عليه أبو جهل؟ هذا أقسم عليه عن اقتناع أو عن حق وعن صواب، ولا عن هوى؟ الجواب على الهوى. لذلك احنا بنقول ايه؟ لا يسلم القلب حتى يسلم من هوى يناقض ايه؟ يناقض الاخلاص، يناقض الاخلاص. رابع هذه الامور حتى يعني لا يعني ينتهي الوقت قبل ان ندرك ما بدأناه او ننهي ما بدأناه، اللي هو رابع حاجة: لا يسلم القلب حتى يسلم من شهوة تناقض الامر. عشان القلب يبقى سليم، عشان القلب إذا أردت أن يكون قلبك سليما فعليك أن يكون القلب خاليا من الشهوة التي تناقض الأمر. يعني إيه؟ يعني باختصار: قف عند حدود الله، قف عند أوامر الله سبحانه وتعالى، قف عند حرمات الله عز وجل. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا أردت أن يكون قلبك سليما لابد أن يخلو هذا القلب من الشهوة التي تناقض الأمر. رب العالمين قال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، رب العالمين قال لا تجسسوا، رب العالمين قال كل الأوامر على العين في العين وعلى الرأس، وابتعد عن هذه الشهوة وهذا الأمر الذي يجعل لك أو يجعل هذا الأمر ويجعل تجعل بسببه يجعل لك سواد في الوجه والعياذ بالله وحسرة عند لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما من أمتي يأتون بأمثال جبال تهامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. أمثال جبال تهامة، جبال تهامة هذه جبال كبيرة بيضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حسنات كثيرة جدا خلاص، لكن الله يجعلها هباء منثورا مع كثرتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله، يعني حتى يعني يعرفون ما، أو قال ثوبان للراوي عفوا، لأن ثوبان هذا قال ثوبان للنبي صلى الله عليه وسلم نعم صفهم لنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويقومون من الليل كما تقومون، يعني معاكم وإخوانكم تعرفون كويس ويقومون من الليل، يعني بيقيموا الليل كما. طب إيه الإشكالية في كده؟ قال لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذلك رب العالمين قال وليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كان هذا الكلام موجه للذين يخافون رب العالمين ليختبرهم سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يكون قلبك سليما فعليك أن يكون القلب خاليا من الشهوات التي تناقض الأمر. وآخر هذه الخمس قال إذا أردت أن يكون القلب سليما فعليك أن يكون القلب سليما من غفلة تناقض الذكرى. آخر حاجة حتى يصل القلب إلى السلامة، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم الذي يدخل جنة الله سبحانه وتعالى، أن يكون قلب خالي من الغفلة التي تناقض الذكر. حاول دايما دايما تذكر رب العالمين، تذكره في نومك، تذكره إذا استيقظت، تذكره في صلواتك عقب الصلوات، تذكره في سفرك في مجيئك في حجك في عمرتك، تذكره في كل أحوالك على كل أحوالك، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، يذكر الله على كل أحواله. لذلك أخواننا حاولوا أن تستفيدوا من هذه الأشياء التي تجعل القلب سليما، كما ذكرت لحضارتكم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لا يكون القلب سليما حتى يسلم من الشرك الذي يناقض التوحيد، ولا يسلم حتى يسلم من بدعة تناقض السنة، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض الإخلاص. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة الذين يأتون الله سبحانه وتعالى وقلوبهم بيضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن. علم